الحمد لله الذي تتجدد مظاهر توفيقه في الأمة بقدر عنايته بنبيها، وتسود في واقعها مهما اختلفت عليها ظلمات الغفلات والجهالات وأياد التشتيتات بأنواع الانحراف عن منهج السماء، تتجدد فيها من مظاهر تلك العناية والرعاية ما يرجع آخرها إلى أولها، وما يعيد إليها حقائق خصائصها وفضلها. له الحمد والمنة، وبه الاستعانة وعليه التكلان. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن سيدنا ونبينا حامل رسالة السماء العظمى بأعلى معانيها وأسمى وأبعد مراميها وأعمق شؤونها في ظهورها وبطونها لهذه الخليقة كلا والبشرية والمكلفين معهم من الجن على وجه الخصوص، حملا واسعا عظيما قويما متينا جليلا معجزا أدى به الأمانة خير الأداء، فبقي مصدر العطاء للهدى فيما خفي وفيما بدا على المدى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله أوعية الإرث لأسرار نبوته، وأصحابه سيوف النصرة لحقائق دعوته، وعلى أهل حسن متابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فإننا في تواجدنا في هذه اللحظات المباركة في هذا الشعب النوير بجوار هذا العلم الإمام أحمد بن عيسى المهاجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، معنا من يرمز إلى مدرسة حضرموت في مظاهر تعليمها ومؤسساتها التي تخدم مقاصد الشريعة الغراء علما وسلوكا ودعوة إلى الله عز وجل. نأتي إلى ثمرة من ثمار الجهد الذي واصله الحبيب أبو بكر المشهور، زاده الله تأييدا وتوفيقا ومكانة وحفظا وحراسة ونفعا وانتفاعا. نقف أمام حقيقة من حقائق تجدد شؤون الرسالة في الأمة بمختلف معانيها، ونحن في جزء من ذلك التجديد فيما يتعلق بما استهدفت له الأمة أو استهدفت الأمة به وبواسطته إلى إيجاد تفريق وتشتيت، بل وضعف صلة وعلاقة بالوحي والتنزيل والرسول الجليل والسند إليه. بدأ ذلك واضحا في أفكار وعقول واتجاهات شملت صغيرا وكبيرا من الأمة وذكرا وأنثى، حتى تنكر من تنكر منهم لأصل ودينه، بل وهيئت الأرضية لتقبل الإلحاد التام والإنكار للدين، كما هيئت نفوس كثيرة للانطلاق بقوة في مجال الانحراف الخلقي والتنكر للقيم والمثل السامية العليا. واقع من واقع الأمة جرى، وإن كان له نظير من بعض الجوانب يتكرر من وقت إلى وقت، إلا أن حكمة الله المسير للأوقات جل جلاله وسطها سنة ثابتة له تبارك وتعالى، ومنها بالنسبة لهذه الأمة حكم منه أن يجدد لها دينها على رأس كل قرن وكلما مضت فترة من الزمان، كحال الأمم قبل نبينا كلما مضت فترة من الرسل بشرت قومها بكل أنبياء. وشان التجديد في الأمة التبشير بمحمد، ورجعني إلى محمد كما كان حمل الرسالة عند الأنبياء السابقين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكذلك حال التجديد في الأمة إرجاع إلى الرأس، إرجاع إلى الأصل، إرجاع إلى الأساس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على ذلك تعمل المؤسسات الصالحة في الأمة المحمدية أجمع، ومؤسساتنا في حضرموت التي يجب أن تدرك من خصوصيتها ومزيتها ما تثبت به قدمها في حسن الاقتداء والاهتلاء والاعتلاء الذي لا يصحبه تعال ولا تكبر ولا إنكار لفضل أحد ولا تهوين وتقصير في شان مستحق للفضل من كل مسلم يحمل لا إله إلا الله مهما كان عاصيا وفاسقا إلى من فوقه من مهتد أو متق أو صالح أو معلم أو داع إلى الله عز وجل. بل عرفنا من شؤون هذه المدرسة أدبهم مع الله في غير الإنس وغير البشر حتى في الحيوانات، وارتفع وقل حتى في النباتات، وارتفع وقل حتى في الجمادات، تعامل عجيب حتى مع الجمادات ذكره الله في مثل قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، على الأرض هونا، حتى مع الأرض وكيفية مشيتهم عليها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. اتصلت عبوديتهم للرحمن بهيئة هذا المشي وكيفية هذا المشي وكيف مشيتهم على وجه الأرض. علمنا هذا من المدرسة يقينا، وعلمنا أننا يجب أن نسمو السمو اللائق بعظمة هذه المدرسة التي غاصت على لب الشريعة وأسرار الكتاب العزيز والسنة الغراء، وكان فيها ما كان من مثل نموذج فأصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمام. هذا الزمام ينفي التبعية لمختلف اتجاهات أهل الأرض ولمستويات الفكر ارتقت أو سفلت إلى اتصال بالأفق الأعلى، إلى اتصال بتوجيهات الحق ورسوله، بزمام من البر والتقوى وحسن شمائل كرام السجايا أعقبت بكرامي. صحيب ذلك ما انتشر بين مختلف قبائل الوادي من آثار هذا الزمام والائتمام والإنقياد، وظهر فيهم صفات حسنة بديعة حتى عند عوامهم، وما زلنا نضرب الأمثال بمتقدميهم ومتأخرين. وإذا جينا إلى الفترة الأخيرة، فترة الحكم الشمولي الذي كان عندنا واختلاط الأشياء وإعلان قوم الإلحاد وإعلان آخرين الاستخفاف بالدين ودرجات في استقبال الوضع والواقع والتمشي معه، وصلت إلى حدود بعيدة، منها ما عرف حرام في أخذ الأموال، وأخذت أموال المساجد وأموال الأيتام وأموال الأربطة وأموال الناس. أعرف رجلا عاميا اسمه سالم بازهير عليه رحمة الله، هو فرد من عدة نماذج كانوا معه وإن كانوا قليلين في تلك الفترة. جميع الأراضي التي كان يشتغل فيها ويستزرعها ويخدمها لملاكها استمر فيها في تلك الحقبة والفترة كما كان قبل أن يجيء الحكم الشمولي، إلى أن انتهت مشكلته وبلاياه، يعطي الناس حقهم ويوصلهم إلى ديارهم خفية ولو في الليل، لأنه مستهدف إذا عرف أنه يعطي الملاك حقهم. وكان ذلك عارا وشنعا أن تعطي المالك حقه هو في وجه القانون المطروح في ذاك الوقت عار وعيب، بل تجاهر بأخذ حق الناس وبالباطل. وأذكر في تلك الشدة، وأحد رموز المدرسة سيد الوالد عليه رحمة الله تعالى في مجمع يوم عرفة في خيلة عندنا قبل اختطافي بعشرين يوما بالضبط، فاليوم التاسع وقد استفحل الشان وهذه الانتفاضات، وكان مسؤول الحكومة يأتوني إليه لا تتكلم عن أخذ الأموال ولا تقولوا فيها حرام، يكرر في المجمع الكريم قد شرع الحب محمد بن علي بن شاب أن يقوم فيتكلم، فقام متكلما وكرر الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الناس لا تأكلوا أموالكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وخذ يبين معانيها وأن السلطة ما تفيدك تغيير حكم الله شيء، ولا تحل لك حرام ولا يصير الحرام حلالا بسلطة ولا استناد إليها وما إلى ذلك شيء من هذا الكلام. اختطف بعد عشر سنوات، لكن النماذج مثل هذا الإنسان الذي يعتبر عاميا، هو كان لا يترك قيام الليل، وهو كان متحللا ما دخل بيته في خلال الفترة هذيك حبة من حرام، يأكل الحلال الصرف ويعطي الناس حقوقهم حتى انتهت الفتنة وحتى راحت. أثر من آثار هذه المدرسة في القلوب التي استقبلت نور هذه المدرسة وسرها. وإذا تكلمنا عن هذه المدرسة بهذه الصورة لا ننكر أن للقلوب اختلافات في التلقي، لكن كلما على أمر المدرسة متصلا بالرسالة أثر للقلوب المستعدة والقلوب المتوجهة، وإلا لم يفارق عهد مكة المكرمة وجود المناوئين والمضادين المعلنين، ولم يفارق عهد المدينة المنورة وجود المنافقين والمشركين ومن يتساعد معهم في صفوف محمد. ولن تكون مدرسة في الوجود لها من الخير أعلى من هذه المدرسة، بل كلها فرع عنها وكلها ذرات من ذرات مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم في خيريتها. فكذلك هو الحال، لكن يسود في الناس ويحصل كل قلب استعد لأن ينهض، بل يجد المنهضات التي تحركه وتنقله من ليه وغيه وميله إلى الشهوات، يجد الدوافع تدفعه لأن يسيقط وأن يتنبه، فلذلك يسود الناس معنا من معاني هذه العظمة. نقول وبعد ذلك كله، ففي افتتاح مثل هذه الكلية خدمة لجانب ربما يكون فيه من بديع التحويل بعض الأنظمة التي فرضت على العالم الإسلامي وأريد بها سوءا، يمكن تحويل الإرادة إلى خير وتستخدم بدل أن تستخدم، وتستعمل بدل أن تستعمل، وتستسخر بدل أن تستسخر، فيقوم بها أمر في سم. هذا واجب المؤمنين في انحطاطهم. لذا كان يقول أحد رموز المدرسة الحبيب عمر بن سميط عليه رحمة الله تبارك وتعالى: غنم ما جاءكم عبر هذه الأجهزة من إذاعات أو نحوها من الخير أغنموا، فإن أصحابها عندما اخترعوها ما قصدهم الخير ولا أرادوا لكم، فإذا حولتمه الخير كان غنيمة من الله، مثل ما تغنمون أموال الكفار وتصرفوها في طاعة الله. قال: فهذه الأجهزة بما فيها أغنموها وحولوها أنتم إلى ما يخدم دينكم وما يخدم شريعتكم. فكان هذا الوعي عندهم في كيفية استخدام هذا الأمر. كذلك ما يتعلق بشأن المشهور المنتشر بين الناس من الشهادات التي قامت وشؤون التعليم فيها وكيفية وجوب أن تسخر وأن تستغنم وأن تستخدم لخدمة الأصل والمقصد وللتعليم الذي أطلق عليه أبو بكر التعليم الأبوي أو النبوي المتصل بالسند إلى رسول الله. نقول بارك الله في هذا الافتتاح، ونيابة عن إخواننا في جميع هذه المؤسسات الدينية نقول إننا بمرور أي كل يوم نتذكر واجبا أوسع مهمة أكبر، وندرك أن التآزر بيننا أمر ضرورة وفريضة وحتما وقرب إلى الرب وأصلا في المدرسة لا ينهض إلا به ولا يقام إلا به. فبارك الله في جهود مؤسساتنا المختلفة المتنوعة العطاء في المجالات المطروحة بركة واسعة، وبارك في هذه الكلية المفتتحة. وعفوا ما كان عندي مع العلم بأنني أريد أن أتكلم، ولكن نيابة عن الكل تكلمت، والعفو منكم. السلام عليكم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وقدوة القادات حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه لحظة من اللحظات التي تمنها شيوخنا ورغبوا أن تظهر في وقتها وحينها. هذه الكلية كما سمعتم في الكلمات السابقة للمتكلمين والمتحدثين جزاهم الله عنا وعنكم وعن هذا المنهج خير الجزاء، أنها تكملة وتتمة وتعضيد وتعاون لإكمال المنهج الشرعي الذي دعا إليه الإسلام، ولكن بلغة العصر ولغة الزمان وما يناسب المكان وأيضا ما يناسب الإمكان. العالم يتطور بتطور عكسي، ودعوة السلف ترتقي ارتقاء واعي وسديد وسليم، وهي التي أبقت لنا ولكم آثار هذا الشرف الذي نحن وإياكم عشنا فيه، ونأمل بإذن الله أن يكون على أيدينا وأيدي إخوتنا في المؤسسات وفي الجامعات في كافة مواقع التربية والتعليم والثقافة والإعلام وغيرها، نهضة تربوية تعليمية ثقافية إعلامية تجعل من الإسلام الصرح الأساس الذي به يصلح الإنسان. وبالطبع قد لا يستطيع الإنسان أن يغير مظاهر الثقافة ولا مظاهر الإعلام ولا مظاهر التربية والتعليم التي ورثناها عبر المراحل الثلاث، مرحلة الاستعمار ومرحلة الاستهتار ومرحلة الاستثمار، وكان لها خطر عظيم ووباء شديد في جيلنا وفي أبنائنا وبناتنا ومجتمعاتنا. ولكن كل شيء له حد، وكل شيء له زمن، وكل شيء له أجل. فثبات هذه المدرسة واستلهام شبابها ورجالها الهمة من مواقف شيوخها وإمتها عبر التاريخ، كما سمعتم عن الإمام المهاجر ونحن في شعبه ومكانه، هو الرجل الذي وضع قواعد هذا المشروع المعروف بالوسطية الشرعية والاعتدال الواعي. واليوم نجدد هذا المعنى بالطبع معتمدين على همة الكل وعلى مساعدة الكل وعلى رضا الكل، سواء كانوا من أصحاب أهل الظاهر أو أهل الباطن، لأجل نواجه الواقع ونواجه الزمان ونستوعب أبناءنا وبناتنا الذين أخذت بهم هذه الدراسات في العالم، سواء كان العالم الإسلامي أو كان العالم العربي أو كان العالم الخارجي، حتى جرى ما جرى اليوم في عالم المسلمين مما نشهد، إما أن يظهر الشاب أو الشابة على صفة الإلحاد أو على صفة الليبرالية أو على صفة العلمانية، وقد لا ترون هذه الشواهد هنا، لكن الوسطية الشرعية ليست خاصة بحضرموت، وإن كان مؤسسها في حضرموت والإمام المهاجر ومدعمها في حضرموت والفقيه المقدم، واستمر على هذه الرجال على حسب استعداداتهم وزمانهم ومكانهم إلى أن رأينا شيوخنا الذين ساروا على هذا النهج في الفترة الأخيرة. وقد أشار الأخ عمر حفظه الله إلى نماذج من هذه النماذج التي كانت على ذلك وتعرضت إلى القتل وإلى الخطف وإلى الإبعاد وإلى التشريد وإلى التهجير، لأنها كانت تتكلم باسم الوسطية الشرعية. الوسطية الشرعية حفظ اللسان من الذم وحفظ اليد من الدم، وفي زيادة خاصة للمدرسة حفظ القلب من الهم. هذا منهجنا ومنهج أهلنا وسلفنا، ما جاءوا ليلطخوا أيديهم بدماء ولا ليعرضوا ألسنتهم للفوضى البشرية في تناول الناس بعضهم لبعض، جاءوا يعيدوا شرف المفهوم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. 20 سنة مرت أو قريبا منها في وضع الأساس للجيل الذي نطلق عليه جيل السلامة الذي يلتزم بهذا المنهج. وبالطبع كان هذا الامتداد إلى حد ما أفقي في عدة قرى في عدة مدن، مستفيدين من وقوف كثير من إخواننا في أكثر من موطن وموقع لإقامة الأربطة ودور العلم والمدارس الشرعية. فقد رأينا في تريم وفي البيضاء وفي غيرها هذه المواقع المنيرة التي بقيت ترشد الناس على منهج السلف، فكانت هذه عاضدة لإظهار هذا المفهوم خلال 20 سنة. وكان لرباط تريم ورباط الهدار ولأربطة أخرى كانت رباط قيدون وغيرها، الأربطة القديمة كانت رافد لتجديد مفهوم الأربطة، تجديد منهجية الأربطة، تجديد العلاقة بالزمان والمكان والإنسان. لأنه بالطبع الذي درسوا في رباط تريم والذي درسوا في الأربطة القديمة ليس عندهم الحياة اللي نحن نعيشها. ولد جيل خلال ربع قرن تقريبا أو قريب من ذلك، جيل خرج من دائرة منهج السلف والمساجد والزوايا والأربطة إلى المدارس إلى الجامعات إلى الدراسات إلى الأعمال إلى الوظائف. أين نترك هذا؟ نقول يحتضنهم الشيطان في هذا الوجود فيعيشوا على شتات ويعيشوا على صراع، أم يجب أن يعاد ترتيبهم؟ وبالطبع كان من فضل الله أن هذه الرؤية أو الفكرة التي بدأت بالجمع بين الدراسة الأكاديمية وبين الدراسة الشرعية، هذا الدمج كان دمجا واعيا في عدة مواطن، منها في عدن، ومنها في المكلا، ومنها في المهاجر، ومنها في زبيد، ومنها في مواطن أخرى بلغت إلى 35 مركز ومعهد أو رباط، لأجل الدمج بين الدراسة الأكاديمية وبين المدرسة الأبوية التقليدية التي بقيت، لأنها تكاد تكون اضمحلت، طفى على المجتمع العلم الأكاديمي. وبالطبع العلم الأكاديمي شرف في وظيفته الخدماتية، لكن ليس هذا شرف في منهج الدعوة، ولا شرف في إعادة تغيير الإنسان. لذلك جاءت الظروف مع المدى وتأسست هذه الكلية التي كانت هاجسا اقتبسناها من رضا حبيبنا عبد القادر وشيوخنا، لما يأتون إليهم أبنائهم، منهم من يذهب إلى أمريكا، منهم يذهب إلى أوروبا، منهم من أولادهم، هؤلاء أولاد شيوخنا كيف يذهبون، كيف يرمون في هذه المواطن، كيف يخرجون من دائرة الإطار السلفي الذي تربى في هؤلاء الشيوخ لأجل يدرسون في أماكن أخرى. إذن عرفنا من خلال كلامهم ومحادثتهم أن الظروف تختلف، فلابد من اختلاف المواقف. فكانت المواقف يحثهم ويحثنا ويحث كل مسافر ويحث على تقوى الله، على القيام بحقوق الديانة، على القيام بحقوق الإسلام، على القيام بحقوق الناس، على القيام بكافة الحقوق التي تحتاج لها الأمة. هذا كان يخاطب به من نراه يوجعهم في أسفارهم. هنا نشأت الفكرة، هل بالإمكان أن نخترق الواقع التعليمي الأكاديمي ونؤسلمه ونعيده إلى طريقة السلف بالطبع بطريقة وبأخرى؟ تنامت هذه الفكرة من خلال الأربطة، من خلال تخرج كمية كبيرة من طلبة الجامعات من داخل الأربطة، حكم أنه جمعوا بين التعليم الشرعي وبين التعليم الأكاديمي، وتهيئة هذه الأسباب الآن. بالطبع الدراسة الأكاديمية هي قائمة على قوانين، نحن لن نأتي بشيء جديد في الجانب الرسمي، عندنا قوانين تتبع الجهات الرسمية ستطبق كما هي. في الجانب القانوني مثلا مثل أخينا الفاضل العلامة محمد الشيخ بعطية في كلية الشافعي التي أقامها، وبالطبع البلد فيها جامعات، توجد جامعة حضرموت، توجد جامعة العلوم والتكنولوجيا، توجد أيضا جامعة الأحقاف، وتوجد جامعة الشافعي في المكلا. هذه كلها جامعات تؤدي دور ليس بالقليل، تؤدي دور عظيم في مواقعها. لكن أريد أن أقول، وإن شاء الله لم أكن مخطئ، أن المسمى الذي هنا ربما اختلف. فنحن لا نتكلم عن تلك المسميات المحدودة، وإن كانت داخلها ثراء علمي، نتكلم عن مسألة متعلقة بمفهوم الوسطية الشرعية التي تشمل العالم كله، تشمل الأمة كلها، باعتبار أن هذه الوسطية هي ميراث النبي محمد، من أجلها هاجر الرجال ومن أجلها سافر الرجال. وهذه رؤية نضعها على ثلاث ثوابت: دراسة فقه الأصول كما ترون أول قسم فتح على هذا المعنى، ثم كذلك قسم فقه الدعوة، وهو له الدور الإيجابي والمهم في حياة الطالب المتخرج، ثم الثالث دور فقه الطريق. عندنا ثلاثة محاور ستكون هذه الكلية قائمة بها: فقه الأصول، فقه الدعوة، فقه الطريق، من أجل ترتيب أوراق الشباب والأجيال الذين سيواجهون الحياة، سيكونون غدا في المدارس، سيكونون في الإدارات، سيكونون في الوزارات، سيكونون في المنظمات. يجب أن تتغير هذه التشكيلات التي صنعت خلال الثلاث المراحل: استعمار، استهتار، استثمار. يجب أن تتغير من داخلها، لأن هذه وظيفة الدعوة، وليست بالقوة، ليست بالحزبية، ليست بالسلطة التي نرى الناس الآن يبحثون عنها لأجل يغيرون، ثم صاروا هم يذهبون ولا يغيرون، بل هم يتغيرون. يجب أن نعيد هذا الأمر إلى حياة الشعوب. الشعوب هي اللي هي المؤثرة، الشعوب هي الباقية. الأنظمة تذهب، الحكومات تذهب بطريقة أخرى، لكن الشعوب لا تذهب. إذن فاختراق المجتمع من الداخل وإعادة ترتيب المجتمع من الداخل مثل ما فعل السلف في أكثر من موقف، هذا الذي سيبقي لنا منهج الدعوة المحمدية: فقه الأصول، فقه الطريق، علاقة الأمة بالأمة، ولو حتى على المدى الزمني البعيد. لأن نرى أنه بعض المعلومات مع تغير الزمان وتغير المكان وتغير الأفكار قد يكون صعب، لكن ليس هناك صعب أمام التوكل على الله، ليس هناك صعب أمام الإنسان إذا أخلص وجهته إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هناك صعب
إذا كانت هناك ملاحظات إذن ورفضة ومشيخة تدعو الإنسان إلى إعادة
البناء والترتيب. فنأمل كما أضاء المكان أن تضيء إن شاء الله بهذه الكلية وما معها، لا أن نقول أننا سنحمل رسالة الدعوة بأنفسنا، لكن بتعضيد إخواننا اليوم، الإخوة في رباط تريم والإخوة في دار المصطفى والإخوة في الكليات المجموعة والجامعات المطروحة، بصرف النظر عن التوجه، لا تعتقدوا أننا نحن سنكون بديل عن أحد، نحن رافد، نحن مساعد، نحن معادل، نساعد على إيجاد التوازن أمام معركة مع الشيطان الذي يعبث بالمسلمين لأجل يفرقهم. إذن هذه الخطوة وإن كانت لا زالت فجة، لا زالت بسيطة، لكن هكذا يكون الأمل كما وصف النبي ذلك: لو قامت الساعة بأحدكم فسيلة فليغرس. نحن غرسنا، واعلموا بارك الله فيكم، زمان كما سمعتم متغير، لا يقبل إبليس وأتباع إبليس أن يحصل أي عودة لحقائق الديانة، لكن الجهود الشعبية التي نعتمد عليها تذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الدجال قال: فاغمض عينك وادخل في ناره، اغمض عينك، ويأتي بجنة ونار، اغمض عينك وادخل في ناره، تجد الجنة نار وتجد النار جنة. نفس الكلام اللي ذكر الحبيب عمر، نحن اخترقنا الواقع، قال الدجال ما هو شخص، الدجال سيأتي وقت الشخص في المستقبل، لكن الدجال قد وضع بين يديه سياسة وترتيب وإدارات وأعمال لأجل يجهز جيوش مستقبلية لمحاربة الحق. اليوم نحن إذا ابتعدنا وتركنا هذا الدجال يعبث بأولادنا، لأنه احتضنهم، علمهم، دفع لهم المرتبات، إذا تركنا ذلك فقد أعطينا الدجال مساعدة لأجل يعبث بالمجتمع. عندما نغمض عيوننا عما نراه، وإن كانت هناك مخالفات وأشياء لا نقبلها، لكن نغمض عيوننا وندخل هذا الواقع لأجل التغيير، لأجل الإعادة، لأجل الترتيب، لأن نعلم يقينا أن غالبية الأمة المحمدية ما ترضى إلا بدين النبي محمد، لكن قد تضطر أن تأكل أو تشرب أو تعمل أو تتوظف أو تشتغل في أي موقع أو تتعلم بحسب الظروف، تقبل هذا الواقع وتقول إن شاء الله ربنا يأتي بالمستقبل. فنقول ما دام قد دخل أولادنا إلى هذا المكان نسميها نار الدجال، حيث تشتعل العواطف، حيث تشتعل العلاقات كما ترون في العالم، كل هذا بسبب نار الدجال، ما وصلت الأمة إلا بنار الدجال، ونار الدجال توجد في المدرسة وتوجد في الجامعة وتوجد في الإعلام وتوجد في الثقافة وتوجد في السوق وتوجد في الدعايات. إذا اتسع هذا الفهم عرفنا أن أمامنا عالمين، بين يدي الدجال وهو عالم، وجود الدجال عالم آخر. الآن نحن بين يدي الدجال، المشاريع المفتوحة لتهيئة دولة الدجال كما ترونها قد سيطرت على العالم وساح الدم وشاع الدم، بقي نحن أهل وسطية شرعية اعتدال واعي، لنا شيوخ، لنا إما لازلنا نحافظ على نمط السلف الصالح ونذكر شيوخنا وآباءنا في هذه البلدة، وهم رجال في آخر الفترة عرفتموهم كلكم، ومنهم من كان على رباط الإمام رباط التريم، ومنهم من كان على رباط البيضة، ومنهم من كان على رباط سيئون، ومنهم من كان على الأربطة الأخرى. هؤلاء أعلامنا. اليوم نحن نجدد هذا الفهم، لكن بزيادة، أننا لا نأتي بالطالب المتفرغ للعلم الشرعي، نجمع بين هذا وهذا لأجل الخوض للمعركة القادمة، ونحن معركتنا ما فيها أسلحة، نحن معركتنا فيها وعي، معركتنا فيها كلمة طيبة، معركتنا فيها حكمة، لأنه أحيانا يقوم اللسان مقام السيف ويقوم القلب مقام القوة. إذا وجد العبد المؤمن الذي يتلقى حقائق المعرفة من أهل القلوب ومن أهل العقول ومن أهل المدركات، بالطبع تظهر النتائج، وقد رأيناها. ما رأينا دار علم ولا رأينا مدرسة ولا رأينا رباط يرتبط بالطريقة الأبوية إلا وأنفاس السلف، ولو حتى كانت قليلة، لكن ترى ملامح ذلك ظاهرة. إذن نحن في فرصة مباركة باجتماعكم واجتماع الحبايب والمناصب والعلماء والصالحين والضيوف الكرام، نأمل هذا اليوم أن يكون لهذا الافتتاح أولا طينياتنا في نياتكم جميعا، يكون عندكم الرضا أننا لن نفعل شيء خارج عن دائرة السلف، نحن نخدم السلف ومن السلف وإلى السلف وبإذن السلف، فلابد أننا نخدم هذا المنهج، نتعاون، ندفع ما استطعنا أن ندفع بأولادنا إن شاء الله في المستقبل، بناتنا، حتى نستعيد أنفاس رجالنا بالطريقة المناسبة للزمان وللمكان وللإنسان. وفق الله الجميع، جزاكم الله خير على الحضور، واعذروني إذا أطلت عليكم في الكلام، ونسأل الله الغياث ونسأله العون، ونسأل الله أن يجزي إمامنا المهاجر خير الجزاء، سيدنا الفقيه المقدم خير الجزاء، إمامنا الحداد خير الجزاء، الشيخ بكر بن سالم خير الجزاء، ومناصبهم موجودين، حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر حضرنا قبل أيام ما شاء الله في حوليته المباركة، ما دام المنصب موجود أوجهه الكلية الوسطية الشرعية وأنتم المناصب، نريد أن نعيد صياغة الحوليات، نريد أن نعيد صياغة المناسبات، نريد أن نعيد صياغة الزيارات، ولا أحد يخاف، لا بنسلم من أحد شيء ولا بنضره، إذا ما نفعناك ما ضريناك، نحن نريد نرفع شرف أهلنا حتى تعرف الناس أن هؤلاء رجال ما لهم شيء في الدنيا، لهم في الآخرة، لكن مهمات الآخرة كبيرة. في إنسان يعمل العمل للآخرة وفي بيته جزاه الله خير يموت في عافية، في إنسان يعمل الآخرة داخل معركة الحياة. أهلنا وأسلافنا وأجدادنا وأصحاب النبي حملوا السيوف لأجل نصرة الإسلام، اليوم نحن بنحمل الأقلام والسواك والسير على القدم والكلام بالفم، وأعتقد أن هذا نوع من أنواع الجهاد الذي يمهد لإيجاد جيل يعرف كيف يحمل السيف في موقعه، وكيف يفهم عدوه، وكيف يفهم صديقه، وكيف يفهم زمانه، وكيف يفهم الحالة التي نحتاج إليها في مثل هذا الاضطراب الذي أشرنا إليه. بارك الله في الجميع، وشكرا لكم، وأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله أن يوسع هذه الدائرة ونفتح لكم المجال. نريد هذا المكان يعمر كما كان في الحسيسة، تأتي الناس وتبني البيوت، ويظهر إن شاء الله مظهر العلم، ويظهر مظهر الخير والبركة، وإن شاء الله يكون من هذا الموقع مصدر رافد لما في تريم، لما في سيئون، لما في بقية الأماكن الأخرى، لما في عينات، لما في حاول إمام الحداد وغيرها من المواطن المباركة. شدوا عزمكم واجمعوا قلوبكم حتى ندخل في بركة أهلنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم نوينا ما نوى شيوخنا، ونوينا ما نوى رجالنا، ونوى في هذه الكلية المباركة أن يجمع الله سبحانه وتعالى ما تفرق من أولادنا وإخواننا وأفكارنا ومفاهيمنا، وأن يجعلنا وإياهم وإياكم في الخدمة لهذا النبي الكريم والخدمة للسلف المباركين، ويجعلنا على منهجهم وطريقتهم، الفم بالفم والقدم بالقدم والعلم بالعلم والعمل بالعمل، يرزقنا الإخلاص والورع، خوف من الله سبحانه وتعالى، ويغرس هذا في نفوس طلبة العلم، سواء كانوا في المهاجر نفسه في الأربطة التي لن نتركها ولن نتخلى عنها لأنها أصلنا وهي أساسنا وهي منهج دعوتنا، لكن هذه الكلية الوسطية ثمرة من ثمراتها، وسيظل المهاجر وغير المهاجر قائم بنفس المنهج الدعوي والتعليمي والتربوي المعروف، والكلية هذه ستتوسع إن شاء الله كما ترون في هذه الرسومات اللي هو المهاجر، كذلك في المكلا رباط العطاس سيكون فيه جزء من الكلية، وكذلك في عدن هذا الرباط، الرباط المشهور سيكون فيه جزء من الكلية، وبعد ذلك نرجو بإذن الله تتيسر الأسباب للتوسع، وليس التوسع الذي فيه الطمع، ولكن التوسع الذي فيه البناء والذي فيه المحبة والذي فيه الرحمة والذي فيه التعاون. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم.